إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكتاب الرابع، هما كتابان في كتاب، والأمر إليكم. هل أقول لكم قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، أو أقول لكم مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين؟ فإن قلت لكم مختصر قواعد الترجيح فهو في مجلد صغير، وإن قلت لكم قواعد الترجيح نفسها فهو في مجلدين. المضمون الأصلي واحد، وهي 50 قاعدة من قواعد التفسير والترجيح، ولكنه في الكتاب الأصلي توسع في الأمثلة وفي الشرح وفي المقدمات، وأما في المختصر فقد تخفف من الأمثلة. وهذا الكتاب كتاب قيم جدا، يعتبر من أجود الرسائل العلمية المعاصرة، ويعتبر من أنفس الرسائل، قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي. الكتاب الأصلي طبعته دار القاسم في الرياض، والمختصر طبعته دار ابن الجوزي في الدمام. أنصحكم بالمختصر، أنصحكم بالمختصر وبالأصل لو اشتريتموه، يعني يكون عندكم مرجع، فهو مهم جدا، وأسلوبه سهل، وأسلوبه سهل لطالب العلم المتوسط والمتقدم على حد سواء، يستفيد منه فائدة عظيمة جدا. ذكر فيه 50 قاعدة، وقسمها إلى 3 أقسام: القواعد المتعلقة بالنص القرآني، والقواعد المتعلقة بالسنة النبوية، والقواعد المتعلقة بلغة العرب، وقدم بين يديها جميعا بقاعدتين تتعلق بالنسخ، وهي قاعدة أنه لا تصح دعوى النسخ إلا بدليل يجب المصير إليه. ما هو بكل آية قيل منسوخة قلنا منسوخة، لا، لأن تسمعون الآيات المنسوخة في القرآن والزحمة تظنون أنها 200 آية، هي 6 آيات فقط، وبعضهم يقول 9 آيات، والصحيح أنها بين 6 و9 بس، وبعضهم توسع فذكر 300 آية أو 298 عشان أكون دقيق. طيب، إذن هذا أول كتاب من كتب، أو عفوا هذا رابع كتاب من كتب أصول التفسير. وش نستفيد من هذه الكتب؟ ما هي الأصول والقواعد التي ينبغي على المفسر أن يلتزم بها؟ يجيك واحد انتشر في الإنترنت يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال الجمل ليس هو البعير، أجل وش هو؟ قال الجمل هو الحبل. الجمل هو الحبل، وانتشر على الانترنت، يعني وش دخل الجمل اللي هو البعير في المخيط؟ الحبل الغليظ منطقيا ينسجم مع الإبرة، هو نفس الفكرة، أن معناها مستحيل يدخل الكافر الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الإبرة، أو الحبل الغليظ في سم الإبرة. هو قال يعني أن الحبل أكثر منطقية، فالناس انبسطوا قالوا والله كلام صحيح، يعني وش دخل الجمل في سبحان الله التفسير هذا، كنا في أخطاء، قالها واحد مرة وكلام طويل، يعني اضطريتني أكتب مقالة في الرد على هذا. ولذلك هذا الخطأ قديم، يعني ما هو بس جديد، حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل واحد من كثر الناس يا أخي وش معنى الجمل، قال سبحان الله زوج الناقة، يعني وش تبغى أن أسوي لك، يعني أجيب لك جمل وأحطها أقول لك هذا هو الجمل، جمل الجمل. فالشاهد أنه هذا يعني خلى الناس يعني يقعون في هذا. فلو عرف أصول التفسير لعرف أن المفسرين قالوا، لأنه وجد في بعض التفاسير التي نسبت لابن عباس أن الجمل الجمل هو الحبل. وهذا واحد منكم سألني قبل شوية عن القراءات، يقول القراءات هل مهمة للمفسر أو غير مهمة أو كذا. سبب الخطأ هو هذا، في بعض القراءات الشاذة حتى يلج الجمل فيسمى الخياط. قراءة الشاذة الجمل الحبل، حبل السفينة الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ. فعلى هذه القراءة الشاذة الجمل الحبل صح، لكن على القراءات المتواترة كلها الجمل هو زوج الناقة، البعير المعروف اللي يشاركون به في مزاين الإبل هذا وده. فما انتهت القضية. لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطأ يعرف معنى أصول التفسير ومعنى دلالة اللغوية ومعنى عدم خلط القراءات في التفسير لما كنا وقعنا في هذا الخطأ. لكن الناس راحوا في الطوشة بسبب يعني هذا الأكشن اللي يسببه بعض الأفكار، وبعضهم يحب دائما أنه يأتي باللفظ الغريب أو يأتي بالشيء الغريب، فالناس يستطرفون هذا. ثم أيضا يأتي فيتكلم في علم الغيب من خلال القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى قد منع الغيب هذا حتى عن أقرب الأنبياء والملائكة، ما يعلمون الغيب. وهذا يتحدث عن تفاصيل علم الغيب، سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا. لو كان الناس يدركون هذه الأصول التي يخالفها ما وقعوا في هذا. ولذلك إشاعة أصول التفسير في الناس مهمة. تفضل يا شيخ. تفضل. أحسنت. قال إن هذا أخي، معليش سؤال يا شباب خارج يعني حبيبنا سأل، يقول ما معنى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طبعا هذا يقولون، طبعا وش معناها؟ أن لي 99 أخي عنده 99 نعجة، شاه النعجة هي الشاه. وبعض التفاسير الضعيفة يقول زوجات، وأن ولي نعجة واحدة يعني زوجة، فهو يبغى يأخذ زوجتي إلى زوجته، يصير عنده 100 وأنا أرجع عزابي. طبعا هذا التفسير خاطئ وغير صحيح، والمقصود بالنعاج غنم، الغنم المعروفة التي تباع وتشترى وتؤكل. لكن طبعا هذه كما يسمون يقولون طبعا وقع في هذا يعني وقع في هذا إن صح أن نسميه الفخ داود عليه السلام عندما أربكه السائل، لأن السؤال وش هو؟ أخي أخذ نعجتي مخطي، لكن لما يجي يقول أخي عنده 99 نعجة فيعني أشعر الشيخ أو داود عليه السلام بهذا الظلم الفادح، عنده 99 نعجة مع أن هذا ما له علاقة في الموضوع، صح ولا لا؟ أنا وش دخلني فيه عنده 1000 نعجة ولا عنده 1,000,000 نعجة، وش دخلني فيه؟ قل لي أخذ نعجتي وبس. لكن هذا من كما يقولون من إرباك المسؤول، أيوة يعني كأنه يقول يعني أنا مظلوم، عند أخي 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني قال أعطني هذه النعجة التي عندك وغلبني في الحجة، عزني يعني غلبني في الخطاب. فهذا الجواب يا شيخ، هذا الجواب يا شيخ. نعود، وصلنا إلى الكتاب الرابع، مختصر قواعد الترجيع عند المفسرين، الدكتور حسين بن علي الحربي. تفضل حبيبي. أيوة مثل إيش؟ وش هي الزيادة؟ يعني هذه ما يسمونها المدرجة أو المفسرة. طبعا هذه الروايات أو القراءات، طبعا يسأل الشيخ يقول في بعض الروايات أن يعني له 99 نعجة أنثى، فهذه لا تغير من الحكم شيئا يعني يا أخي الحبيب في هذه النقطة بالذات، لأن نستفيد منها في التفسير نحن. ثم الأمر الثاني أن ألفاظ القرآن الكريم، شوفوا هذه قاعدة، طبعا ما ندخل في التفاصيل حنا نتكلم عن كتب اليوم، لكن ألفاظ القرآن الكريم تبقى على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الله يقول 99 نعجة، نعجة والنعجة هي معروفة في لغة العرب، أي واحد ولذلك في قاعدة مهمة من أشهر قواعد التفسير اسمها، يقولون تحمل ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على الأشهر والأعرف في لغة العرب لا على الشاد والنادر. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا نعجة. النعجة في لغة العرب إذا أطلقت فهي النعجة المعروفة دي. قد يكون في بعض قبائل العرب أنهم يطلقون على المرأة نعجة من باب الكناية في الشعر وفي الأدب، فهذا يعتبر معنى شاذ ونادر لا يفسر القرآن الكريم به. طبعا كتاب علم أصول التفسير، التحرير في أصول التفسير وعلم أصول التفسير، ذكر هذا أن من أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، لكن هذا الكتاب قد خصصها بمزيد من الدراسة والتفصيل وبيان أنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبول. يعني البعض يقول أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، صحيح، لكن هل معنى هذا أن كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبول؟ الجواب لا. طيب، الكتاب السادس التفسير النبوي للدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي. التفسير النبوي للقرآن الكريم للدكتور خالد الباتلي، مجلدين، درس فيه كل الأحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، فوجد أنها 318 حديث صح منها بعضها وبعضها لا. هذا كتاب يعني موضوع مهم جدا من أصول التفسير، لا بد أنكم تطلعون عليه وتستفيدون من هذا الكتاب، لأنه قد جمع تاريخ التفسير النبوي وما يتعلق به والفرق بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي، وهو مهم لطالب العلم جدا جدا. الكتاب السابع من كتب أصول التفسير كتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة، كتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة للدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله، وهذا كتاب قيم جمع فيه فأوعى قواعد التفسير وتوسع في ذلك ما شاء الله أن يتوسع، فجمع يعني قواعد التفسير من كتب الأصول ومن كتب الحديث ومن كتب العقائد ومن كتب التفسير وعلوم القرآن، فجاء جامعا شاملا يصلح مشروعا لمشروع بعده يعني تلخيص أبرز قواعد التفسير. وأنا طبعا الدكتور خالد سوف يدرسكم إن شاء الله في هذه الدورة مختصر هذه القواعد، فلعلكم تطرحون عليه فكرة أن ينتخب لكم قواعد التفسير العشر الكبرى، بحيث أنه ينتخب لكم عشر القواعد التي مضطردة، قواعد مضطردة ونحتاجها في هذا. وقد جمعت الحقيقة يعني عشرا منها لعل إن شاء الله أفيدكم بها يعني بشكل إلكتروني أو كذا. قواعد التفسير أوسع من قواعد الترجيح، لأن قواعد الترجيح أخص، يعني قواعد الترجيح هي القواعد التي نحتاجها في ترجيح قول على قول، أما قواعد التفسير فهي عامة، كل قاعدة تعينك في تفسير القرآن وفهمه فهي قاعدة تفسيرية، أما الترجيح فهي كل قاعدة تحتاجها عند ترجيح قول على قول عند الاختلاف، والمقصود به اختلاف التضاد طبعا. طيب، ننتقل إلى المحور الثامن من محاور هذه المكتبة القرآنية، وهو محور مناهج المفسرين وتراجمهم. الآن الواحد منكم يسأل يقول وش منهج الطبري في الكتابة؟ منهج ابن كثير، منهج ابن جزي، منهج فلان، منهج علان، منهجه في التفسير؟ نقول هذا ندرسه في مناهج المفسرين، وهي يعني العلم الذي يعنى بدراسة وبيان منهج كل مفسر على حدة ومنهج كل مجموعة من المفسرين، فمثلا تفسير الفقهاء، تفسير اللغويين، تفسير الأندلسيين، تفسير النيسابوريين، تفسير وهكذا. هو هذا في غاية الأهمية، صدق. نعم صدق. نعم نعم. طبعا على كل حال لا تستغرب، طبعا الأخ يقول يعني قد يسأل سائل ويقول ما فائدة دراسة مناهج المفسرين؟ خلاص هو ألف كتاب أنا بقرأ الكتاب. طبعا هذا كلام يعني أبو ريالين، ما له قيمة علمية. عندما تدرس منهج المؤلف فإنك تمتلك مفتاح، يعني تقول والله هو أراد من كتابه كذا وهدف إلى كذا، اتبع المنهج الفلاني، منهجه هو الذي اتبعه المنهج الوصفي الاستقرائي، وصل إلى نتائج جيدة، فاته كذا، هذه مزايا. الآن أنا عندما أنصحكم بهذه الكتب، أنتم لولا أنكم تثقون يعني في 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 شخصيا وترون أنني يعني عندي بعض المعرفة والاطلاع، ما تقبلون كلامي، مش علينا منها. أي واحد ينصح ممكن نأخذ بكلام. ولذلك هذه الكتب أنا وجدت كثير ينصحون يعني في الإنترنت وكذا، كل عنده قائمة ذهبية يقول هذا الذي أنصح به، تقرأ القرآن ثم تقرأ بعد ذلك كذا ثم ذا. طبعا لكن الناس يأخذون ويدعون، صح؟ نعم. فأنت تجرب، لكنك أنت بقدر ثقتك في الشخص الذي ينصحك يكون قبولك للنصيحة واتباعك للهدف يعني للنصيحة. فالذي يقول ويزهد في معرفة مناهج الكتب في التفسير في اللغة هذا مخطئ، مخطئ، بل هي يختصر عليك الوقت. لذلك أنا أنصح دائما قبل أن تقرأ كتاب ابن كثير اقرأ كتاب في منهج ابن كثير في تفسير. فإذا قرأت منهجه، مصادره التي اعتمد عليها، قيمتها، كيف وظفها، كيف صاغها، هو ممتاز. ثم تقرأ، تقرأ وأنت عندك خارطة الطريق تماما، يمشي على خريطة واللي ما يمشي على خريطة. فهذا لا شك أنه مفيد. في مناهج المفسرين هناك كتاب اسمه مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد، مختصر مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد. هذا كتاب مطبوع، اختصر فيه مؤلفه كتاب التفسير المفسرون للذهبي في مجلد واحد. فإذا أردت أنك تعرف مناهج المفسرين الموجودة في السوق أو يعني معظم المفسرين، ارجع إلى هذا الكتاب. إذا أردت التوسع فعليك بالكتاب الأصل وهو التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. أنا لو كان لنصحتكم بالتفسير المفسرون فقط، لكنني هناك بعضهم يريد الاختصار قليلا ويقول أريد أن يعرف منهج المفسر باختصار في صفحتين ثلاث، أعرف أبرز مزاياه، مصادره، مراجعه، فخلاص هذا ينفعه. مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد. الكتاب الثاني التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. بعض طلاب العلم وبعض الشباب يظن أن التفسير والمفسرون للذهبي أنه للذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء. أي نعم. والدكتور محمد حسين الذهبي هو أستاذ مصري كان وزير الأوقاف رحمه الله، قتل رحمه الله يعني اغتيالا وظلما عام 1398 هجرية، وكان وزير الأوقاف المصرية، وله كتاب في الإسرائيليات وله كتاب التفسير والمفسرون وهو رسالته للدكتوراه. قيمة هذا الكتاب يا شباب في سبقه، هو أول كتاب يكتب في مناهج المفسرين. قبله ما كان في حاجة اسمها مناهج المفسرين، وكانوا الناس ماشيين زي ما قلت أنت يعني يدرس ابن كثير وخلاص. لكن هو جاء فدرس هذه الكتب ومناهجها وقيمتها وقسمها وقال هذا تفسير بالمأثور، وهذا وهو أول من قسم ترى إلى التفسير، إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، ودخل الناس في متاهة رحمه الله. الناس جاءوا بعده مسكوا الخط. والصحيح أنه تقسيم غير حصري، ليست التفاسير تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، لا، الطبري تفسير بالمأثور وبالرأي مع بعض. نعم. فهذا يعني على كل حال موجود فيه، لكنه ميزته أنه جاء إلى هذه التفاسير فقسمها إلى تفاسير الفقهاء وتفاسير الرأي وتفاسير بالمأثور وتفاسير التفسير العلمي والتفاسير إلى آخره، والتفاسير المنحرفة، تفاسير الشيعة وتفاسير المعتزلة وتفاسير الإسماعيلية وتفاسير الإباضية وإلى آخره. فالكتاب كتاب قيم جامع شامل، من يقرأه منكم، وأنا أتمنى أن الواحد يعطيه. شوفوا يا أخواني، نحن عندما ننصح بالكتب ونتكلم عن المكتبة القرآنية ولا المكتبة الحديثية، معناها أنك تقرأ هذه الكتب، تقرأها. ما لم يقرأ الطالب الكتاب كاملا فيعني شغلنا هذا كله ما له داعي. لكن عندما ننصح بالكتاب خلاص، خذ الكتاب من أوله إلى آخره، اقرأه وادرسه وسترى. كتاب التفسير والمفسرون اقرأوه تشوفون أسلوب السهل جدا وجميل وممتع، أسلوب لطيف، ستخرج منه بثروة هائلة جدا في معرفة تاريخ التفسير ونشأته ومناهجه وكتبه ومزاياه ونماذج منه. تخرج وإذا بك ممتلئ من المكتبة القرآنية، خلاص تبغى تروح تفتي على طول من الحماس طبعا. طيب، الكتاب الثالث من كتب مناهج المفسرين وتراجمهم كتاب عنوانه معجم تفاسير القرآن الكريم، معجم تفاسير القرآن الكريم. هذا الكتاب صدر عن مجموعة من الباحثين، صدر عن منظمة الإيسيسكو، أليش؟ الإيسيسكو اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، التي تسمى اختصارا إيسيسكو. على وزن سابتكو ومدري ايش سميتكو مدري. فهذا الكتاب كتاب قيم استوعب كل المكتبة القرآنية تقريبا، لم يكتفي فقط ببيان منهج المفسرين وإنما مناهج كتب غريب القرآن ومعاني القرآن ومشكل القرآن ومتشابه القرآن وغيرها. فهو كتاب نعم لا بس ولذلك أنا أرى أنه مفيد لكم، يشتريه الطالب يضعه في مكتبته، هو في مجلدين والثالث تحت الطباعة، ثلاثة أجزاء فيها تعريف بكل كتب المكتبة القرآنية تقريبا، وأسلوب رائع، والذين قاموا عليه من العلماء الموثوقين منهم الشيخ أبو خبزة، وهو باحث مميز وفيه نقد جميل لكل الكتب واستدراك وإضافة، مفيد الكتاب، فاشتروه إن وجدتموه. معجم تفاسير القرآن الكريم. الكتاب الرابع كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي حفظه الله. كتابه هذا هو أصله رسالة الدكتوراه، اتجاهات التفسير. هذا الكتاب يكمل كتب المناهج، المناهج يأتي فيدرس الكتاب، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير الزمخشري وهكذا، هذا يدرس اتجاهات التفسير بصفة عامة، الاتجاه الفقهي في الكتب، الاتجاه اللغوي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه العلمي وهكذا. وقد جمع فأوعى وأجاد، وأسلوب الدكتور فهد أسلوب في غاية الروعة، أسلوب قلمه جميل، ولذلك تقرأ وأنت مستمتع وتغوص وتعيش مع اتجاه التفسير المعاصرة، تستفيد فائدة عظيمة. لذلك أنا أنصح كل طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب في أي تخصص، لكن في الدراسات القرآنية يعني من باب أولى. الكتاب الخامس هو خاص بالمفسرين بتراجمهم والتعرف عليه، وأنصحكم بكتاب معجم المفسرين لعادل نويهض. عادل نويهض، نعم، الكتاب الخامس هذا، لأن الرابع اتجاهات التفسير، قلنا اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري الدكتور فهد الرومي، ثم الخامس كتاب معجم المفسرين لعادل نويهض، وهو كتاب في تراجم المفسرين، يعني ترجم فيه لمعظم المفسرين، 2000 تقريبا، 2000 مفسر ومشارك في التفسير. انتهينا من مناهج المفسرين. الباب التاسع التفسير الموضوعي. أيه معجم مصنفات، هذا بيبلوغرافيا، هذا لا 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 بيبلوغرافيا، يعني يذكرون فيه المخطوطات والأماكن وجودها، لكن هذا تراجم. التفسير الموضوعي أذكر لكم فيه ثلاثة كتب فقط حتى يتعرف كل واحد منكم يوقع المقصود بالتفسير الموضوعي، منهجيته، تاريخه، نشأته، فوائده، هذا مهم جدا باعتبار أنه يعني يسأل عنه كثيرا ويحتاجه الناس وهو مفيد جدا. الكتاب الأول كتاب اسمه منهج التفسير الموضوعي. طبعا التفسير الموضوعي في الحقيقة يصلح لكم أنتم طلاب العلم المستوى المتوسط والمتقدم، لما طالب مبتدئ توه يعني ما يدخل في التفسير الموضوعي ويستفيد منه. طبعا لو أعطي أنا الشاب الصغير البطل ولو كان في سادس ابتدائي يقرأ في التفسير الموضوعي سيستفيد فائدة عظيمة وسهل، يقرأ التقوى في القرآن الكريم، الصدق في القرآن الكريم، الزكاة في القرآن، يستفيد فائدة عظيمة، لكن يعني كتأصيل ونشأة وكذا يحتاجها الطالب المتقدم. منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية للدكتور سامر رشواني. هذه رسالة دكتوراه محررة، سامر عبد الرحمن رشواني، هو باحث سوري، والكتاب يعني طبع في دار الملتقى في دمشق، وهو يعني موجود ومصور على الانترنت أيضا. الكتاب حرر مسألة لم يحررها غيره، لأن التفسير الموضوعي كتب فيه كثير من المعاصرين فجعلوه يعني كتابات هلامية، وما ضبطوا المصطلح والمقصود به والتفريق بين التفسير الموضوعي وغيره وأبعاد هذا المصطلح ونشأته كذا، فهو حرره في هذا الكتاب تحرير جيد جدا. الكتاب الثاني مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، أيضا كتاب جيد ودراسي ومنهجي يدرس فيه يعني نشأة التفسير وأنواعه وأقسامه. الكتاب الثالث التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبد الله. هذه الثلاثة كتب الذي يقرأها منكم سوف يعرف ما المقصود بالتفسير الموضوعي وأقسامه وأنواعه ومدارسه وأهميته وأمثلة عليه. الثاني يا أخي الحبيب كتاب مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، والثالث التفسير الموضوعي للتأصيل والتمثيل. هذه ثلاثة كتب، وبقي دقيقة ونصف أيها الإخوة لا تكفي لذكر الموضوع العاشر، فأنا أؤجله للمحاضرة القادمة وأجيب على الأسئلة التي وردتني هنا في بقية الدرس. التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبد الله، زيد عمر عبد الله العيص الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض في الدرعية، في حي الدرعية. تفضل. ترى ما أسمعكم يا شباب، أنتم بعيد ترى. طبعا لكن لو ذكرتها لكم طويلة عريضة، يعني منها الموسوعة التفسير الموضوعي، موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن في 10 مجلدات، ولا يكاد موضوع من موضوعات القرآن الكريم لا كتب فيها، التقوى في القرآن، الصدق في القرآن، الأخلاق في القرآن، البر في القرآن إلى آخره. هنا سؤال من أحد الأخوات تقول ورد في ثنايا الحديث ذكر الدكتور عبد الرحمن عميرة، نريد تعريف بالشخصية خاصة من ناحية المذهب. أنا شخصيا لا أعرف الدكتور عبد الرحمن عميرة، هو أستاذ مصري يدرس المذاهب والفرق أظن، لكن له تحقيقات بعض الكتب وكذا، أنا من وجهة نظري أنها تعتبر يعني تحقيقات ضعيفة. ما رأيكم بتفسير الجزائري؟ كتاب أيسر التفاسير للشيخ بكر أبو بكر الجزائري، كتاب قيم جدا على هيئة سؤال وجواب وفوائد، جميل جدا. ما الوصية لمن يعني لتفلت حفظ القرآن؟ الوصية هي تكراره، لا يوجد وصية أفضل من تكرار القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ما المقصود بكلمة الورد من القرآن؟ هل هي التلاوة والحفظ؟ هي كلاهما. الورد هو المقصود به الوقت اليومي الذي تحدده للقراءة والتلاوة والحفظ، يسمى وردا. لم تذكر كتاب أضواء البيان للشنقيطي؟ نعم، لأنه يعني كتاب متخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط. أريد الاسترشاد برأي سعادتكم في اختيار كتاب في علوم القرآن لتحقيقه حديثيا، وإذا لم يكن من ذلك كيف حرج فهذا رغم نعم لا بأس. الأخت أم محمد إن شاء الله سوف نجيبك بإذن الله. قوموا إلى أيش الآن، ما عاد في أكل فارة. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون